أهلا بكم معنا في جولة معرفية جديدة. اليوم حنتكلم في موضوع مهم للكثيرين، كيف ممكن نستثمر المبالغ الصغيرة بنجاح، خصوصا للي لسه بيبدأوا في عالم الاستثمار. حنستند في كلامنا اليوم على مصدر شامل هو دليل استثمار الأموال الصغيرة للمبتدئين. هدفنا هنا إن نفهم سوا الأفكار الأساسية، الخطوات العملية، وأهم النصائح من الدليل ده عشان نساعد أي حد حابب ينمي مدخراته حتى لو كانت بسيطة. والنقطة المهمة اللي عجبتني في الدليل هي التأكيد على إنه البداية بمبلغ بسيط مش عائق أبداً، بالعكس ممكن تكون هي نقطة البداية لنمو مالك كويس مع الوقت.
صحيح تماماً، يعني استثمار المبالغ الصغيرة دي مش مجرد رفاهية، لا، دي أداة مهمة ومتاحة عشان نبني، خلينا نقول، أساس مالي مستقر شوي شوي. الموضوع مش بس للمبالغ الكبيرة، حتى الموارد المحدودة ممكن نوجهها صح ونشارك بيها في الأسواق. الهدف هو النمو على المدى الطويل، ويعتبر خطوة كويسة لبناء أمان مالي للمستقبل.
حسناً، طيب خلينا نتعمق أكثر في الموضوع ده. ممكن نبدأ بتوضيح إيه المقصود بالضبط باستثمار الأموال الصغيرة حسب الدليل؟ هل هي بس إني أحط مبلغ صغير في أي حاجة وخلاص؟
لا، مش بالضبط كده. الفكرة الأساسية زي ما بيشرحها الدليل إنك تخصص مبالغ، يعني محدودة بشكل مدروس ومقصود، لأدوات استثمار متنوعة. الهدف هنا مش الربح السريع بالضرورة، لا، الهدف هو تحقيق عائد مالي مستدام على المدى المتوسط أو الطويل. والفرق الأساسي عن الاستثمارات الكبيرة هو طبعاً حجم المبلغ، وبالتالي مستوى المخاطرة اللي الواحد بيتحملها في البداية. الفكرة ببساطة هي إننا نقلل حاجز الخوف من المخاطرة ونبدأ بمبالغ نقدر نديرها، وحتى يعني نتحمل خسارتها لو حصل في الأول، من غير ما ده يأثر قوي على وضعنا المالي.
أها، التوضيح ده مهم جدا. الدليل كمان بيسلط الضوء على فوائد كتير للأسلوب ده، وتبدو فعلا مقنعة للمبتدئين. يمكن أهمها زي ما فهمت هو كسر حاجز الخوف، مش كده؟
بالظبط، دي يمكن أهم فايدة، إنها بتفتح الباب للمبتدئين يدخلوا عالم الاستثمار بتكلفة منخفضة، وده بيقلل جدا القلق المرتبط بفكرة خسارة مبلغ كبير في البداية، وده خوف طبيعي يعني.
وده ياخدنا للفايدة التانية اللي ذكرها الدليل، فرصة التعلم العملي، كأن الواحد بياخد تدريب عملي في السوق بس من غير مخاطرة عالية قوي.
تماماً، بيخلي المستثمر الجديد يجرب استراتيجيات مختلفة، يفهم إزاي الأسواق بتتفاعل، ويكتشف هو شخصياً بيتقبل المخاطرة لحد فين. كل عملية شراء أو بيع، حتى لو بمبلغ صغير، بتكون درس مهم، والتعلم ده اللي بالتجربة صعب تلاقيه بس بالقراءة النظرية.
وكمان نقطة تانية لفتت نظري في الدليل، وهي تعزيز الوعي المالي، كأن عملية الاستثمار نفسها حتى بالبسيط بتخلي الواحد يفكر أكتر في فلوسه.
ده صحيح، مجرد إنك تبدأ تخصص جزء من دخلك للاستثمار وتتابعه، ده بيشجعك تفهم ميزانيتك أحسن وتفهم قيمة الفلوس وأهمية التخطيط. مهارات اتخاذ القرار المالي بتتحسن تدريجياً مع كل خطوة.
بس يمكن أكتر حاجة بتجذب الناس هي فكرة النمو. الدليل بيتكلم عن إمكانية تحقيق نمو مركب. إزاي مبالغ صغيرة ممكن فعلاً تحقق نمو ليه قيمة؟
هي دي بقى قوة الوقت والمداومة اللي بيركز عليها الدليل. النمو المركب معناه إن الأرباح اللي بتحققها استثماراتك حتى لو كانت صغيرة في الأول بترجع تستثمرها تاني عشان تجيب أرباح زيادة. مع الوقت العملية دي بتبدأ تتسارع، يعني تخيل حد بيستثمر 100 دولار كل شهر، ممكن الأرباح في الأول تبان قليلة، بس بعد 10 أو 20 سنة ومع إعادة استثمار العوائد المبلغ الإجمالي ممكن يكبر بشكل كبير جدا. الدليل بيشبهها بكرة تلج صغيرة بتبدأ تتدحرج وتكبر وتكبر. السر كله في إنك تبدأ بدري وتستمر بانتظام أكتر من حجم المبلغ نفسه في البداية.
مفهوم، يبقى الوقت والانتظام هما المفتاح. طيب الدليل ذكر كمان فايدتين عمليتين، التنويع والمرونة، بس إزاي ممكن نحقق تنويع كويس بمبلغ صغير؟ يبدو صعب شوية.
ممكن يبان كده، بس الدليل بيشير إن في أدوات زي الصناديق المشتركة أو صناديق المؤشرات المتداولة الـ ETFs، دي مصممة مخصوص عشان توفر تنويع مباشر حتى بمبالغ بداية قليلة. يعني بدل ما تشتري سهم شركة واحدة، ممكن تشتري وحدة في صندوق بيمتلك أسهم في عشرات أو مئات الشركات في قطاعات مختلفة. ده بيقلل جداً خطر إن أداء شركة واحدة سيء يؤثر على محفظتك كلها. أما المرونة فدي بتيجي من إن التعامل مع مبالغ صغيرة بيسهل تعديل الاستراتيجية أو تغيير الأدوات من غير ما تتكلف رسوم كبيرة أو تعقيدات، يعني أسهل بكتير من إدارة استثمارات ضخمة.
كل الفوائد دي تخلي الموضوع مغري فعلاً. طيب، لو حد اقتنع إنه يبدأ، إيه الخيارات الاستثمارية الملموسة اللي بيقترحها الدليل للمبالغ الصغيرة دي؟
الدليل بيركز على خيارات ليها معايير معينة: سهولة الوصول ليها، الحد الأدنى للاستثمار يكون قليل ويكون فيها توازن بين المخاطر والعائد. أبرز الخيارات اللي بيستعرضها هي: أولاً الصناديق المشتركة أو الميوتشوال فاندز.
أيوة، الدليل شرحها كأنها وعاء بيجمع فلوس مستثمرين كتير ويديرها مدير استثمار محترف بيوزعها على أسهم وسندات وحاجات تانية. الفايدة الواضحة هي التنويع الاحترافي بسهولة.
بالظبط. المزايا زي ما بيقول الدليل هي سهولة البداية، التنويع الفوري اللي بيقلل المخاطر، والسيولة عادة كويسة، يعني تقدر تبيع وتسترد فلوسك بسهولة نسبياً. لكن مهم ننتبه كمان للجوانب التانية اللي ذكرها الدليل. في تكاليف إدارية ورسوم سنوية بتاخد جزء من العائد، وأداء الصندوق بيعتمد على المدير والسوق، وممكن ما يديكش نفس التحكم اللي بتاخده لو استثمرت مباشرة، فلازم توازن بين فايدة التنويع والتكاليف دي.
تمام. الخيار الثاني اللي ذكره هو الأسهم الصغيرة أو السمول كاب ستوكس. الدليل بيقول إنها أسهم شركات قيمتها السوقية قليلة نسبياً. دي تبدو جذابة للي بيدور على نمو كبير وسريع، صح؟
نعم، هي بنقطة الجذب الأساسية اللي بيبرزها الدليل: إمكانية تحقيق نمو عالي، عشان الشركات دي غالباً لسه في مراحل توسع وعندها مجال نمو أكبر من الشركات العملاقة. وكمان سعر السهم ممكن يكون قليل، فتقدر تشتري عدد منها بمبلغ صغير. ولكن، وهنا لازم نشدد زي ما الدليل بيعمل، الخيار ده مخاطره أعلى بكتير. أسعار أسهم الشركات الصغيرة دي بتتقلب بشكل حاد وعنيف، وحساسة قوي للظروف الاقتصادية. المعلومات عنها ممكن تكون أقل، وبيعها بسرعة ممكن يكون أصعب أحياناً. يعني الدليل بيحذر إنها مش للي قلبه ضعيف أو اللي مش هيستحمل يشوف قيمة استثماراته بتطلع وتنزل جامد.
ده تحذير مهم فعلاً. طيب، للي بيدور على أمان أكتر، الدليل بيقترح السندات الحكومية الصغيرة. دي بتشتغل إزاي؟
السندات الحكومية حتى بالفئات الصغيرة المتاحة للأفراد بتعتبر من الخيارات الآمنة نسبياً زي ما الدليل بيأكد، لأنها ببساطة ديون على الحكومة، والحكومة ملتزمة تسددها مع فايدة محددة. المزايا الأساسية هي أنك بتاخد عوائد ثابتة ومتوقعة، وده بيخليها مناسبة للي عاوز يحافظ على رأس ماله أو يقلل المخاطر في محفظته. الدليل بيشير كمان إن السندات قصيرة الأجل بتتأثر أقل بتقلبات أسعار الفايدة، وممكن يكون لها مزايا ضريبية في بعض الدول. العيب الواضح طبعاً زي ما الدليل بيقول هو إن العائد منها عادة أقل بكتير من العائد المحتمل من الأسهم على المدى الطويل. الدليل بيحطها ضمن الخيارات المتاحة للحفاظ على الفلوس. هي أكتر حاجة آمنة وفيها سيولة فورية. فلوسك في البنك تقدر توصل لها بسهولة، وغالباً بتكون مؤمنة من الحكومة لحد مبلغ معين، فهي ممتازة للفلوس اللي ممكن تحتاجها قريب جداً، أو كجزء آمن أوي في محفظة أوسع. لكن الدليل واضح جداً في نقطة العيب الرئيسية: العائد عليها قليل جداً، وفي أحيان كتير أقل من معدل التضخم، يعني قيمة فلوسك الحقيقية ممكن تقل مع الوقت بدل ما تزيد. فهي للحفظ والأمان القصير، مش للنمو الطويل.
الشيء المثير للاهتمام هنا واللي بيوضح من استعراض الدليل للخيارات دي كلها هو إنه مفيش الخيار الأحسن للكل. الاختيار بيعتمد بشكل كبير على معادلة شخصية لكل واحد، أهدافه إيه، المدة اللي بيفكر فيها، ودرجة تقبله للمخاطرة. الدليل بيدعو للموازنة الواعية بين الرغبة في النمو والحاجة لدرجة من الأمان.
منطقي جداً. طيب، بعد ما شفنا الخيارات دي، خلينا نروح للجانب العملي. إزاي الواحد يبدأ فعلاً؟ الخطوات الأولى اللي بينصح بيها الدليل. الدليل بيحط زي خارطة طريق واضحة للبداية، والخطوة الأولى ممكن تبان بديهية بس هي أساسية جداً: تحديد الأهداف المالية. المصدر بيأكد بشدة إن الأهداف دي لازم تكون واضحة ومحددة على قدر ما نقدر. يعني هل هدفك دخل إضافي بسيط كل شهر؟ ولا توفر لدفعة أولى لبيت كمان 5 سنين؟ ولا تبني ثروة للتقاعد على مدى 30 سنة؟ لما تحدد الهدف بوضوح، ده بيوجه الاستراتيجية كلها. اختيار الأدوات المناسبة، تحديد المدة، وبالتالي تحديد مستوى المخاطرة اللي تقدر ومفروض تقبله. من غير هدف واضح، الاستثمار بيكون عشوائي وسهل تخرج عن المسار.
تمام، الهدف بيحدد الوجهة. الخطوة الثانية اللي ذكرها الدليل هي عمل ميزانية للاستثمار. الموضوع هنا متعلق بتحديد المبلغ اللي نقدر نستثمره.
أيوة، الدليل بينصح بتخصيص مبلغ محدد ومنتظم للاستثمار، والأهم إن المبلغ ده ما يأثرش على مصاريفك الأساسية. الدليل بيطرح مثال قاعدة 50-30-20 المعروفة، 50% للاحتياجات، 30% للرغبات، و20% للإدخار والاستثمار. النسب دي ممكن تختلف طبعاً حسب ظروف كل واحد، بس المبدأ الأساسي اللي الدليل بيشدد عليه، اوعى تستثمر فلوس مش هتقدر تتحمل خسارتها، خصوصاً في البداية. الأفضل تبدأ بمبلغ أنت مرتاح له.
مفهوم. طيب بعد تحديد الهدف والمبلغ، تيجي خطوة اختيار الوسيط أو المنصة. الدليل ذكر أمثلة زي تداول الراجحي وإي تورو. المبتدئ يختار إزاي المنصة المناسبة ليه؟
دي خطوة عملية ومهمة فعلاً. عشان تبدأ تستثمر في معظم الحاجات دي، هتحتاج تفتح حساب عند وسيط مالي أو منصة تداول تكون مرخصة وموثوقة. الدليل بيشير لأمثلة لمنصات موجودة، زي تداول الراجحي اللي ممكن تكون مركزة أكتر على السوق المحلي، ومنصات عالمية زي إي تورو اللي بتوفر وصول أوسع لأسواق وأدوات دولية، وممكن ميزات زي شراء أجزاء من الأسهم، ودي مناسبة للمبالغ الصغيرة. النصيحة الأساسية من الدليل واللي بأكد عليها هي ضرورة البحث والمقارنة قبل ما تختار. لازم تشوف الشروط والأحكام كويس، تفهم العمولات والرسوم، تتأكد من الأدوات المتاحة والدعم التعليمي، تقييم سهولة استخدام المنصة نفسها، وتشوف خدمة العملاء كويسة ولا لا. اختيار منصة سهلة وموثوقة بيخلي التجربة الأولية أسهل وأحسن.
حسناً، المستثمر دلوقتي حدد أهدافه وميزانيته واختار منصته وبدأ يستثمر، بس المخاطر دايماً موجودة. الدليل بيقدم شوية نصايح لإدارة المخاطر دي تبدو أساسية جداً للمبتدئين. أول نصيحة هي التنويع، وإحنا اتكلمنا عنها قبل كده. الدليل بيشدد على إنك ما تحطش كل البيض في سلة واحدة، توزع استثمارك على أنواع أصول مختلفة، أسهم، سندات، يمكن شوية عقارات أو سلع لو أمكن، وعلى مناطق وقطاعات متنوعة. ده بيساعد يخفف الصدمات لو حاجة معينة أدائها كان وحش. النصيحة التانية تبدو أصعب في التطبيق، تجنب القرارات العاطفية. السوق بيطلع وبينزل، الدليل بيحذر من إنك تبيع بسرعة بخوف لما السوق ينزل، أو تشتري باندفاع وطمع لما يطلع جامد، أو بناء على إشاعات أو توصيات مش موثوقة.
ودي نقطة حاسمة فعلاً، التحكم في العواطف ده تحدي كبير في الاستثمار. الموضوع محتاج انضباط والتزام بالخطة الأصلية اللي حطيتها بناء على أهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر. وتكتيك ممكن يساعد، يعني مستوحى من روح الدليل، هو إنك تركز على المدى الطويل وتفكر نفسك إن التقلبات القصيرة دي جزء طبيعي من الاستثمار.
من الدليل بترجعنا لنقطة البداية، ابدأ بمبالغ صغيرة. ده مش بس عشان تقلل الخطر المالي، ده كمان جزء من عملية التعلم.
بالظبط، لما تبدأ بمبلغ صغير ده بيديك فرصة تكتسب خبرة عملية، تفهم السوق بيتحرك إزاي، وتشوف استثماراتك بتتفاعل إزاي مع الأحداث. كل ده من غير ما تعرض جزء كبير من فلوسك للخطر. ممكن تزود المبالغ شوية شوية لما ثقتك ومعرفتك تزيد.
والرابعة ليها علاقة بالمتابعة، راقب أداء استثماراتك بانتظام، بس بلاش الهوس اليومي. إزاي نوازن بين الحاجتين دول؟
الدليل بينصح بالمتابعة الدورية، ممكن كل شهر أو كل 3 شهور مثلاً، عشان تراجع أداء المحفظة وتتأكد إنها لسه ماشية مع الأهداف. لكنه بيحذر من المتابعة اليومية اللصيقة للأسعار، لأن ده ممكن يسبب قلق ويدفعك تاخد قرارات انفعالية بسبب تقلبات قصيرة مش بتعكس الاتجاه الطويل. الاستثمار محتاج وقت عشان ينمو، والصبر مهم جدا.
والنصيحة الخامسة والأخيرة في السياق ده هي التعلم المستمر. يبدو إن رحلة الاستثمار دي رحلة تعلم مبتنتهيش،
وإن كتب أو تحليلات أو حتى من تجربتك الشخصية وأخطائك. الأسواق بتتغير والاقتصاد بيتطور، وفهم التغيرات دي بيساعدك تاخد قرارات أحسن في المستقبل. ولو حاولنا نربط كل النصايح دي بالصورة الأكبر، هنلاقي إن الدليل بيركز على 3 مبادئ أساسية للنجاح على المدى الطويل، وهي خلاصة الحكمة الاستثمارية. يعني أولاً التنويع،
ده مش مجرد اختيار، دي استراتيجية حماية أساسية للمحفظة ضد أي صدمات غير متوقعة ممكن تحصل لاستثمار واحد أو قطاع معين. ثانياً، المداومة والاستثمار المنتظم. زي ما قلنا عن النمو المركب، إنك تلتزم تستثمر مبلغ معين بشكل دوري كل شهر مثلاً حتى لو صغير، ده مفتاح بناء الثروة على المدى الطويل. الاستراتيجية دي اللي الدليل بيشير ليها باسم متوسط التكلفة بالدولار بتساعد كمان تقلل مخاطر محاولة توقيت السوق، لأنك بتشتري وحدات أكثر لما الأسعار قليلة وأقل لما الأسعار عالية، فمتوسط تكلفة الشراء بيكون كويس على المدى الطويل. ثالثاً، وبكررها لأهميتها القصوى، تجنب القرارات الانفعالية. الدليل بيشدد مرة واثنين وثلاثة على إن الاستثمار الناجح محتاج صبر، انضباط، والتزام بخطة واضحة حطتها وقت ما كنت هادي وبتفكر بمنطق. الخوف وقت الهبوط والطمع وقت الصعود دول أكبر أعداء المستثمر طويل الأجل.
إذن التنويع، الاستمرارية والانضباط هي الركائز الأساسية. بس ماذا عن المتابعة والتطوير على المدى الطويل؟ إزاي المستثمر يعرف إنه ماشي صح وإزاي يحسن أداؤه باستمرار؟
الدليل يؤدي إن معدية واضحة للمتابعة والتحسين المستمر، مش مجرد مراقبة سطحية. أولاً، مراقبة الأداء بشكل دوري ومنظم، مش كل يوم، لكن ممكن كل 3 شهور أو 6. الهدف هنا مش بس تشوف الأرقام، لأ، تحلل الاتجاهات العامة للمحفظة، تقارن العوائد اللي اتحققت بالأهداف اللي حددتها في الأول، وتقيم مستوى المخاطر الفعلي للمحفظة مقارنة بالمستوى اللي انت عايزه. التحليل ده بيساعد تفهم إيه اللي بينجح وإيه لأ، وتحدد نقط القوة والضعف في استراتيجيتك. ثانياً، ودي خطوة غالباً المبتدئين بينسوها، لكن الدليل بيأكد عليها، إعادة توازن المحفظة أو البورتفوليو ريبالانسينج. مع الوقت وبسبب اختلاف أداء الأصول، ممكن توزيع المحفظة الفعلي يبعد عن التوزيع الاستراتيجي اللي كنت عايزه في الأول. يعني مثلاً، لو هدفك كان 60% أسهم و40% سندات، وبعد فترة الأسهم أدائها كان قوي جداً، ممكن النسبة تبقى 70% أسهم و30% سندات. إعادة التوازن معناها إنك تبيع جزء من الأصول اللي قيمتها زادت، الأسهم في المثال ده، وتشتري زيادة من الأصول اللي قيمتها قلت أو ما زادتش بنفس القدر، سندات، عشان ترجع للتوزيع الأصلي 60-40. العملية دي بتساعد تتحكم في المخاطر وتتجنب إنك تكون معرض قوي لنوع واحد من الأصول، وممكن كمان تكون بتجني بيها شوية أرباح بشكل منظم.
دي نقطة مهمة فعلاً.
جداً. وثالثاً، وده بيربطنا بنصيحة التعلم المستمر، تطوير الاستراتيجيات بناء على المعرفة اللي اكتسبتها والظروف المتغيرة. الأسواق مش ثابتة والاقتصاد بتغير، وانت كمستثمر كمان بتكتسب خبرة وبتتعلم دروس. الدليل بيشجع انك تتابع التطورات الاقتصادية والسوقية، تقرأ تحليلات موثوقة، وممكن تعدل استراتيجيتك شوية عشان تعكس التغيرات دي او الدروس اللي تعلمتها. الاستثمار مش عملية بتخلص بعد أول شراء، دي رحلة مستمرة من التعلم والتكيف والتطوير.
ممتاز، أعتقد الرسالة واضحة جداً من الدليل ده. النقاط الأساسية اللي ممكن نطلع بيها هي إن البدء باستثمار الأموال الصغيرة مش بس ممكن، لأ ده خطوة ذكية ومتاحة فعلاً للكل تقريباً. الموضوع محتاج وضوح في الأهداف، تخطيط للميزانية، اختيار واعي للأدوات والمنصات، والأهم من كل ده الالتزام بمبادئ استثمارية أساسية ومجربة زي التنويع والمداومة على الاستثمار بانتظام والتحكم في العواطف وتجنب القرارات المتسرعة وكمان المتابعة الدورية لهدفها والتحسين المستمر للاستراتيجية.
بالظبط، وأحب أضيف نقطتك دليل بيأكد عليها بشكل ضمني، إنك تفهم إن الاستثمار ده ماراثون مش سباق سرعة، دي رحلة طويلة محتاجة صبر وتعلم مستمر وتكيف مع الظروف. مفيش وصفة سحرية للغنى السريع، الموضوع كله التزام بالمبادئ الصح وتطبيقها باستمرار على المدى الطويل.
في الختام، الفكرة المحورية اللي بنخرج بيها من استعراضنا للدليل ده هي إن حاجز البدء بمبلغ صغير ده حاجز نفسي أكتر ما هو حقيقي. البداية ممكنة، والمبادئ الأساسية اللي ناقشناها التنويع، الصبر، الاستمرارية، التعلم والانضباط هي فعلاً مفاتيح النجاح عشان ننمي الاستثمارات الصغيرة دي ونحولها للشيء له قيمة مع الوقت.
وده بيقودنا لفكرة أخيرة يمكن تستحق نتأمل فيها شوية ونبني على اللي قلناه. الدليل ادانا الأدوات والخطوات العملية بشكل ممتاز، بس ده بيطرح سؤال أعمق شوية. بعيداً عن اختيار الصندوق الصح أو المنصة الأحسن،
إزاي ممكن فهمنا الأعمق للاتجاهات الاقتصادية الكبيرة اللي بتأثر على الأسواق أو حتى إدراكنا للتحيزات السلوكية اللي عندنا كأفراد زي ميلنا للخوف أو للطمع؟ إزاي ممكن ده يساعدنا نحسن ونطور أسلوبنا في إدارة استثماراتنا حتى لو كانت صغيرة، وبالتالي نحقق نتائج أفضل على المدى الطويل؟ ده بعد تاني ليه علاقة بفهم نفسنا وفهم العالم حوالينا، ممكن يكون له تأثير كبير على رحلتنا الاستثمارية.